ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة فقالوا اهدنا الصراط المستقيم، فأجابهم الله تعالى في مطلع سورة الفاتحة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وجاءت آيات سورة البقرة فيها إرشاد وهداية للعباد إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة، ثم آل عمران ثم النساء، وها نحن في سورة المائدة. وهكذا القرآن الكريم كله أيها الإخوة، إنما أنزله الله تعالى ليسعدنا ويرشدنا في الدنيا والآخرة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقرؤون القرآن الكريم على هذه الصورة، كانوا يرونه رسائل من ربهم يتدبرونها بالليل ويعملون بها في النهار. كان الواحد منهم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن 10 آيات 10 آيات حتى إذا فقهناها علمنا 10 الأخرى. يعني بس يتعلموا 10 آيات يفهموها يعملوا بما فيها بعدين يتعلموا الآيات التي بعد. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال مكثت على سورة البقرة أتعلمها 8 سنوات. معقول يا أخوان؟ يعني سورة البقرة 8 سنين 20 صفحة وعشرين صفحة وشي 8 صفحات، يعني 48 صحيفة. 8 سنوات سيدنا عبد الله بن عمر. كيف تفسر هذا الحديث إلا أن يكون عبد الله بن عمر يقرأ الآيات يفهمها يعمل بما فيها يعلمها للآخرين بعدين يتعلم غيرها وغيرها حتى مضت 8 سنوات فتعلم سورة البقرة. أبوه عمر بن الخطاب قال مكث على سورة البقرة يتعلمها 12 سنة. 12 سنة الابن 8 سنين بس الأب 12 سنة. قال فلما فقهها عمر ذبح جزورا، جاب بقرة ناقة وذبحها ووزعها هيك لوجه الله تعالى لأنه صار خبيرا بسورة البقرة. بس ما معنى فقه سيدنا عمر بسورة البقرة؟ أنه فهم الكلمات وأنه عمل بما فيها وأنه علمها وصارت سورة البقرة جزءا من حياته يهتدي بهديه. فأنتوا يا أخوان ويا أخوات تذكروا دائما عندما تقرؤون القرآن الكريم أنه كتاب هداية، وأنكم قلتم يا رب اهدنا، وأنه قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وآيات اليوم أيضا رسالة من ربكم وهداية من ربكم لكل واحد فينا من أجل أن نسعد في الدنيا والآخرة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذه الآيات، هذا القرآن نزل لإسعاد بني البشر في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني حافظوا على الطاعات واجتنبوا الموبقات وجاهدوا أنفسكم حتى تأتمر بأمر الله تعالى، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا أنتم كنتم على هدى لن يحاسبكم الله تعالى عن غيركم، إذ لا تزر وازرة وزر أخرى، إلى الله مرجعكم جميعا المحسن والمسيء فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية أيها الإخوة قد يفهمها المرء من ظاهرها على غير المراد، قد يفهم قارئ هذه الآية من ظاهرها أنه أنا ما دخلني بغيري، المهم أنا أنفذ والآخرون الله عز وجل يقول عليكم أنفسكم، دير بالك على حالك وما دخلت بالآخرين، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. روى الإمام الترمذي عن قيس قال خطبنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. إذا واحد قال أنا ما دخلني بالآخرين، مهم أنا منيح يصف له الآخرين، أهل حمد تندب حمد، إن شاء الله فخار يكسر بعضه، خلي من أراد أن يسيء فليسيء، المهم أنا أنفود، المهم أنا وولادي ننفود، المهم نحن ببيتنا مركزين أمورنا بس ما دخلنا بالآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم لنفسه سواء بالاعتداء على الناس أو بمخالفة أوامر الله عز وجل فلم يأخذوا على يديه، يعني لم يأمروه لم ينهوه لم ينصحوه لم يدعوه إلى الخير، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. بعدين الله بينزل عذاب على كل الناس الصالح وغير الصالح. أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائي إني مهلك من أمتك من الطالحين 40,000 ومن الصالحين 60,000. قال يا رب هؤلاء الطالحون الفاجرون عرفنا ليش بدك تهلكهم، ما بال الصالحين بيصلي بيصوم بيذكر بيحضر بيدرس، شو دخلوا أن يهلك؟ قال إنهم واكلوهم وشاربوهم وجالسوهم ولم يتمعر وجه أحدهم يوما من أجلي. هذون الصالحين صح بيصلي بيصوم بيحضر درس بس بيجالس بعيد من هون أهل الضلال وأهل الفجور وبيضحك معهم وبيلعب معهم ولا مرة خبر لباله يحكي كلمة لينصحهم ويأتي بهم إلى طريق الخير. قال الله عز وجل يهلك هؤلاء، من هؤلاء 40 ومن هؤلاء 60. وعن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له كيف تصنع بهذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف، لأن الصحابي فكر أنه ليقوم معنى هالآية أنه لا تشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلص المهم أنت دير بالك على حالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. يعني إذا أنت اشتغلت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم الطرف الآخر لم يستجب وإنما كان مشغولا بدنياه معجبا برأيه متبعا لهواه، هلأ هناك فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. في رواية قيل يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم، قال بل أجر 50 منكم، يعني في زمن الفتن يلتزم بأوامر الله ونواهيه ويدعو إلى الله عز وجل استطاعته، له أجر 50 رجلا من الصحابة. قالوا منا أو منهم، قال لا 50 رجلا منكم. أيها الإخوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم. أنتم يا أخوان لماذا صليتم المغرب؟ هل المغرب مفروض فقط على خطيب المسجد؟ هل المغرب مفروض فقط على الشيوخ؟ هل المغرب مفروض فقط على حفاظ القرآن الكريم؟ المغرب مفروض على كل مسلم مكلف، مسلم بالغ عاقل. الذي فرض عليكم صلاة المغرب فرض عليكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعوا فعل الأمر، والآمر هو الله والمأمور هو أنت وأنا، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، ما لم يصرفه صارف، وهذه الآية لم يصرفها صارف. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل واحد بيننا، وإذا لا سمح الله تركنا الأمر بالمعروف تركنا النهي عن المنكر يعمنا الله عز وجل بعذاب، ويعمنا الله عز وجل بقارعة، وينتشر البلاء فينا جميعا. فكل أخ بيناتكم فيما تعلم فيما يعرف، كل أخت بيناتنا فيما تعلم توصل رسالة الله تعالى إلى هؤلاء العباد، توصل رسالة الله تعالى إلى هؤلاء الناس، تبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، آية واحدة. أمعقول أن يكون مسلم لا يعرف آية واحدة يبلغها عن الله وعن رسوله؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا أيها الإخوة واجب على كل واحد فينا. ثم يجب على طائفة منا أن تتفرغ للدعوة إلى الله وتختص. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعناه العام واجب على الكل. يعني هلأ الأب ألا يستطيع أن يأمر ابنه وينهاه، أن يأمر ابنته وينهاها؟ الأخ ألا يستطيع أن يأمر أخاه وينهاه؟ الجار ألا يستطيع أن يأمر جاره وينهاه؟ صاحب العمل ألا يستطيع أن يأمر أجيره وينهاه؟ الصاحب ألا يستطيع أن يأمر صاحبه وينهاه؟ كلنا نستطيع. والله يا أخوان لعل الله عز وجل يجري على لسانك ويجري على قلبك من فيضه ومن عطاياه ما تنطق به وأنت لا تعرف ماذا تتكلم، حتى أنك تستغرب كيف خرج مني هذا الكلام. بس ما عليك إلا أن تفعل، ما عليك إلا أن تبذل، ما عليك إلا أن تجتهد، ما عليك إلا أن تحاول امتثالا لأمر الله تعالى، ورب العالمين يفيض عليك. ثم اعلم أن الهداية بيد الله تعالى. مرت معنا الآية ما على الرسول إلا البلاغ، أنت بس بلغ، لكن من الذي سيهدي العباد؟ الله عز وجل. الله عندما يهدي العباد يجعل لذلك سببا، لعلك تكون أنت السبب. أنا ما بعرف يا أخوان، لعل واحد بيناتكم الله يجعل على إيديه هداية 100 مليون إنسان، لا أدري. الله عز وجل يهدي عباده، والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأنه لا يبقى أهل بيت مدر ولا وبر ولا حجر إلا ويدخله الإسلام. بده يجي يوم كل البيوت على الكرة الأرضية سيدخلها الإسلام كلها. طيب عفوا، هذه البيوت سيدخلها الإسلام كيف؟ في أناس سيحملون هذه الدعوة، لماذا لا تحمل أنت؟ بركي بتكون أنت على سببك، الله بيجعل 100 مليون، بيجعل 10 مليون، بيجعل 50 مليون، بيجعل 7 مليون، بيجعل 700 ألف، وبيجعل 70 ألف، وبيجعل 7. ما في مشكلة، الأمر ليس بالكثرة. والله إذا هدى بك الله رجلا واحدا، بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي، قال يا علي والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. لذلك نصيحة يا أخوان، شدوا همتكم واستعجلوا يا رجال، وما حدا يقول أنا ما بعرف. أنت تعرف شيئا كثيرا، والناس تحتاجك، تحتاج منك أن تبلغ. حتى الناس أحيانا يجلسون أمامك ويسكتون، ينتظرون منك أن تتكلم. إذا كنت بعرس تكلم، إذا كنت بوفاة تكلم، ممكن تجمع جيرانك يا أخي ببيتكم، كل أسبوع اجمع لك 4-5-6 من جيرانك من أرحامك، اجمعهم احكي لهم كلمتين، بلغهم اقرأ لهم حديثين من هذه الأحاديث، 5 أحاديث، كون محضر هذه الأحاديث، اشرح هذه الأحاديث، ضيفهم كاسة شاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا تدري لعلك تبلغ إنسانا وأنت لا تأبه له، يكون من هذا الإنسان خير كبير. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كل مسلم، وإذا رأيت المسلمين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فاقرأ عليهم السلام. مسلم لا يتحرك بخدمة هذا الدين، شو المسلم يا أخ؟ إذا واحد اشترى صحن مسبحة ظريف من عند بياع مسبحة بدل الناس عليه، إذا واحد اشترى كيلو بندورة ظريف بدل الناس عليه إنه والله فلان عنده بندورة ظريفة. طيب واحد يعلم أن النجاة في هذا القرآن وأن السعادة في هذا الدين ثم يسكت؟ عجيب. يسكت الله أعلم معناته هو أصلا لا يعلم بأن هذا القرآن سبب نجاتي، أن القرآن سبب نجاتي، لعله لا يعلم أن هذا الدين فيه خير كبير. مطلوب منك أن تتعلم وتعلم. أنتوا يا أخوان كل شيء تسمعونه في هذا الدرس، كل واحد منكم يروح يعمل داعي إلى الله بالمكان الموجود به. ما بدك ميكروفون ولا بدك منبر، رفيقك بالشغل أنتوا قاعدين بالاستراحة، قل له مبارح والله سمعت حديثا، اختر حديثا من هذه الأحاديث وبلغه لصاحبك. واحد من الأخوة كان يحضر معنا، موظف متقاعد، فكان يحضر بالمجلس، أنا أشاهده هيك في طرف المجلس طيلة جلوسه يكتب. مرة جاء إلي إلى العيادة يتعالج، قلت له أنا أشاهدك في الدرس تكتب، شو بتكتب؟ قال لي والله أنا بكتب الجمل التي أراها جميلة، أو الأحاديث التي أسمعها بعضها، أو شيئا من الشعر أنت تقوله أكتبه. قلت له طيب شو بتعمل بهذه الورقة؟ قال لي بكتب على ورقة A4، كل درس ورقة A4. قلت له شو بتعمل فيها؟ قال لي الدرس، هو بيحضر في درس يوم الأحد، قال لي بيجي يوم الاثنين لعند عمتي بقول له مبارح الشيخ بالدرس حكى كذا كذا كذا، بيقرأ له الورقة. أنا حاضر يعني ما له حافظة. قال لي ويوم الثلاثة بروح لعند ابن خالتي بقرأ له الورقة، ويوم الأربعة كل يوم بروح لعند واحد. قال لي هيك للأحد القادم، الأحد القادم رد بجيب ورقة جديدة وبكتب. قلت له شو بتعمل بهذه الأوراق؟ قال لي عندي مصنف جامع فيهم. هذا الأخ اسمه بكري، بكري مات، أمه تتعالج عندي، امرأة طاعنة في السن، قالت لي أنا مشتاقة لابني شوفه بس أنا ما عم شوفه، أخته شافته بالمنام. قالت له يا بكري أنت وينك؟ قال لا أنا بالجنة. قالت له شو عم تعمل بالجنة؟ بقى هو شافته أخته قاعد على تلة خضراء وفي تحته نهر، بس النهر مو ماشي بأخدود وإنما هيك ماء يمشي على وجه الأرض، وماسك سنارة هو وعلى التلة الخضراء سنارة صيد وقاعد. قالت له شو عم تعمل بالجنة؟ قال له مالك شايفتيني عم صيد سمك من نهر الكوثر. شو رأيك هيك بكرة أنت الجنة تصيد سمك من نهر الكوثر؟ طيب بس بلغ يا أخي، الشيء اللي حافظه قوله، الشيء ما لك حافظه اكتبه، أوصل رسالة الله عز وجل إلى الناس، هناك تكون خليفة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لعل الشيطان يأتي يقول لك بس أنت مالك منيح، أحسن ما تقول للآخرين، روح ركز حالك. قل للشيطان أنا حب ركز أو أدعو الآخرين على نية أنه الله عز وجل يصححني. يعني أنتوا يا أخوان اشتغلوا بالدعوة وقولوا يا رب أنا حب أدعو عبادتي إلى الخير، بس أرجوك أنت صحح لي أقوالي، صحح لي أخلاقي، صحح لي نواياي. وإذا بدنا نستناك لحتى تصير منيح واستنى حالي حتى تصير منيح، ربما ما حدا بيناتنا يشتغل في الدعوة إلى الله. بس الإسلام يحب أن ينتشر الخير، وكما سمعتم في أول حديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وكما سمعتم في الحديث الرابع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. معناته إذا واحد ما بيغير لا بلسانه لا بيده لا بقلبه، الله يستر ما في إيمان معناه. إذا واحد بشوف رفيه وعم يفعل المعصية بيقول لك ما عليه شيء، شو يعني بتعرف شاب وهلأ طبيعته، والشباب قلوا انها الصرعات يا أخي، تركه الله يستر اللي بيحكي هالكلام ويعتقد به انه ما في ايمان، لانه الحديث يقول اضعف الايمان ان تنكر بقلبك. فاذا حتى بقلبه ما عم ينكر وعم بيقول لك معليش ومنيح ولا هيك الشباب عندهم هالطيشات يا اخي، معناته الله يستر هذا اللي ما انكر بقلبه يكون هو اللي ما في ايمان. لذلك ايها الاخوه، كل اخ بيناتنا، كل اخت بيناتنا يشتغل في الدعوه الى الله تعالى فيما يستطيع. قلت لكم هناك كتابا مترجما عنوانه الدعوة إلى الإسلام، مؤلفه غربي، يتحدث عن الإسلام كيف انتشر في القارة الهندية. يقول المؤلف: لقد كان في الهند دعاة إلى الإسلام من الباعة المتجولين وموزعي الجرائد والموظفين الحكوميين وبعض السجناء، كلهم بيشتغلوا إلى بياع الجرائد عم يشتغل بالدعوة إلى الله، بياع الفول الجوال هيك عم يشتغل بالدعوة إلى الله، والإمام تبع الجامع يشتغل في الدعوة إلى الله، وخريج كلية الشريعة يشتغل في الدعوة إلى الله. قال: وذكروا عن سجين سجن ظلما وسماه، كتب اسمه، قال: مكث في السجن لسنتين، خلال سنتين أسلم على يديه كل من كان موجودا في السجن. الله أكبر. كل السجناء، ليش سيدنا يوسف يا أخوان بالسجن شو سوى؟ اشتغل بالدعوة إلى الله. يعني المراد يا أخوان، المراد إنه المسلم يدعو إلى الله أينما كان، وهي صفة ملازمة لهذا المؤمن أنه يشتغل بالدعوة. بقى يا شباب، نصيحة لوجه الله: لا تأتي لوحدك إلى الدرس، ما أحد يجي لحاله، لازم يأتي معك أحد. لا تذهب للصلاة لوحدك، خذ معك أحد. لا تأخذ الخير لوحدك، خلي الآخرين ينتفعون من هذا الخير. لا تستأثر بالصلة بحضرة الله تعالى لوحدك، اجعل الآخرين معك في الصلة إلى الله عز وجل. والله إذا رآنا هيك مجتمعين نحن جميعا على طاعته وننشر الخير في هذه الأرض، الله وكيلكم يتغير هذا الحال. أنتم تعلمون يا أخوان هذا البلاء الذي نزل، ما في بيت من بيوتنا إلا أصيب به. الله يغفرنا ما نكون نحن سبب بأننا سكتنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتعالوا كلنا نشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن ما معنى هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية لها أربعة معاني. المعنى الأول، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قولوا الحق ما قبل منكم فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكم. شو معنى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم؟ يعني أنت بدك تقول الحق، بس إذا واحد قال لك: أخي لا تحاكيني بهالسيارة، ولا تحكيني بالأمر معروف ونهي عن المنكر، ولا تعمل علي شيخ، هلأ عليك نفسك. شايف؟ يعني أنا بدي أقول له لرفيقي، إذا رفيقي امتنع عن القبول أنا علي نفسي. هذا أول معنى لهذه الآية، ولها معنى آخر. قال: هذه الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يضركم ضلال من ضل. يعني أنت اشتغل بالدعوة إلى الله، والله هناك ما بيحاسبك عن ضلال من ضل، بس إذا أنتم ما اشتغلتوا بالدعوة إلى الله، الله يستر الله يحاسبنا عن ضلال الضالين. بكرة بإن الله: ليش ما خبرتوهم يا عبادي؟ أنتم كنتوا عايشين مع بعضكم البعض. أما إذا أنتم بلغتم رسالة الله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، خلص نحن بلغنا يا رب. هذا معنى ثاني. معنى الثالث، قال سعيد بن المسيب: معنى الآية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معنى الرابع، قال تضمنت الآية اشتغال الإنسان بخاصة نفسه وتركه التعرض لمعائب الناس والبحث عن أحوالهم، فإنهم لا يسألون عن حاله فلا يسأل عن حالهم. لا، في معنى بهذه الآية يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. معناها لا تبحث عن نقائص الناس، أنت ستسأل عن نفسك ولن تسأل عن نقائص هؤلاء الناس، فلا تبحث عن نقائصهم، لا هم يسألون عنك ولا أنت تسأل عنهم. مهما كان من هذه المعاني الأربعة التي قالها المفسرون في الآية، فالآية تؤكد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يتركه ما دام قادرا عليه. ولا يحسبن أحد كما جاء في حديث سيدنا أبي بكر أن هذه الآية تمنعك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ذكر القرآن حالة مادية تحصل بين الناس في واقع الحياة الواسع، وتكلم عن حكم الشريعة فيها. المسألة أيها الإخوة، الواحد فينا إذا كان مستقرا في أهله وأرحامه وجاءه الموت، أحيانا هو يوصي، يعني يكون أبناؤه حوله يقولون يا أولاد أنا أوصي، يقول لهم مثلا يا أولاد أنا أوصي بأن تتبرعوا بمليون ليرة سورية للجمعية الخيرية الفلانية، أن تتبرعوا بعشرة مليون ليرة سورية للمدرسة الشرعية الفلانية، أن تتبرعوا بمئة مليون ليرة سورية للفقراء، إذا مات بين أهله وأرحامه. لكن ماذا إذا مات الإنسان في سفر ولم يكن حوله أهله وأرحامه وأراد أن يوصي، وكان الذين حوله أناس مسلمين، وفي مرة ثانية قد يكون حوله أناس غير مسلمين وأراد أن يوصي؟ الآن صار في كتابة، والكتابة ميسورة وفي شهود، وممكن يذهب إلى الكاتب بالعدل أو يؤتى بالكاتب بالعدل إليه، بس الحقيقة المسافر يحدث بأنه مسافر ونزلت به مصيبة الموت وأراد أن يوصي. فالقرآن الكريم يقول، يصف هذه الحالة، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني من غير المسلمين، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. المسألة هلأ، إذا واحد كان في سفر وحضرته مصيبة الموت وأراد أن يوصي بشيء من المال لأرحامه، فقال مثلا هذا المال الذي معي أنا في سفري 100 مليون، الله يوفقكم أنا الآن سأموت، قولوا لأهلي هل 10 مليون يتصدقوا فيه على الفقراء مثلا، وهل 90 مليون وصلوهم لأهلي. فأجوا هذول الاثنين، مات فعلا، هو مات في السفر، أجوا لعند أهله قالوا له شوفوا ابنكم مات، قريبكم مات، وتارك هالمئة مليون، وعم بيقول 10 مليون صدقات هو يوصي، وال90 مليون لكم إرثا. قال طيب ماذا إذا خفنا ليقوم هدول الاثنين خبوا شيئا من المال في جيوبهم، بركي وعطيهم 150 مليون وجو عطونا بس 100 مليون. قال إن ارتبتم تحبسونهما من بعد صلاة العصر. قال المفسرون هذا الوقت بعد صلاة العصر مقدس في كل أديان السماء، في كل شرائع السماء، لذلك تطلبون منهما أن يحلفا بالله تعالى، إذا شككتم في قوليهما بعد صلاة العصر بحلفوا بالله العظيم إنه والله العظيم هذا الذي جرى، الرجل لم يترك إلا 100 مليون وقال 10 للفقراء وهي 90، ونقسم بالله نحن لا خبينا شيء ولا كتمنا شيئا من الكلام. الآية تقول يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة، قالوا صلاة العصر، فيقسمان بالله إن ارتبتم، يعني إن شككتم في كلامهم، لا نشتري به بهذا اليمين ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. هلأ ماذا إذا إجوا قالوا والله ما ترك إلا 100 مليون وعشرة الصدقات هذا وصى والتسعين لإلكم، بس هو كان تارك الحقيقة 100 مليون ونص كيلو ذهب، والنص كيلو ذهب له وصف معين، واحد من أقاربه بقلب البلد بيعرف، هو كان داق له تليفون من جمعتين إنه أنا معي نص كيلو ذهب وهيك هيك هيك صفته. ولما حلفوا هدون الأيمان هذا القريب الوارث شاهد النص كيلو ذهب بدق له بياع ذهب بيقول له لو اجوا لعندي شابين من سفر رفقات أخوك هذا المتوفى وباعوني نص كيلو ذهب صفته كيت كيت كيت، هو بيعرف أصلا صفة النص كيلو اللي كان موجود مع أخيه. فهلأ معناته هدون كانوا مخبين النص كيلو ذهب. قال الله تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما، إذا اكتشفت أنهم هم كذبا واكتشفت أنه في شيء من ماله قد أخذاه، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، بيجوا اثنين من الورثة بيحلفوا بالله العظيم انه هالنص كيلو ذهب لهذا الميت القريب من اقاربنا. قال فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين. وبالتالي القاضي بيحكم بهالنص كيلو ذهب بيرجع للورثه. هذه الايات لها سبب نزول، لانه حدث هذه الحادثه، واحد من المسلمين كان مسافر مع اثنين من اصدقائه ليسا مسلمين، كان عنده جام يعني وعاء مصبب من فضة، أهله بيعرفوه هذا الوعاء وعنده أموال، فهدول رفقاته مات في الطريق، راحوا جابوا الأموال لأهله وأخفوا جام الفضة وعاء الفضة، وبعد كم جمعة راحوا باعوه بالسوق، وإذ أهله بيلاقوا هذا وعاء الفضة اللي بيعرفوه هو لأخوهن موجود بقلب السوق، سألوه من البياع منين هذا الجام، قال لهم باعني فلان وفلان. فجيء بهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف الأقارب، اثنان من الأقارب، نقسم بالله العظيم أن هذا الوعاء من الفضة هو لمورثنا فلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهما هذا الوعاء. اليوم يا أخوان بجوز بالقوانين يكون في ضوابط لكشف الحقائق مختلفة عن هذه الضوابط، لا بأس الشريعة الإسلامية، المهم أن يحافظ على مال الناس. بس في فائدة كبيرة في هذه الآيات بتفيدنا كلنا، لعل مثل هذه الحادثة ما تجرى مع ولا واحد بيناتنا، لكن في كل يوم يوضع مال الناس بطريقة ما بين يديك. يا بيجي واحد بيشتري من عندك قطعة بيعطيك مصاري وبيوفيك عليها وبده إياها بمواصفات معينة، يا أما أنت بتستأجر من إنسان عقار وبالتالي بيسلطك عليه والعقار كثير مرتب. الإسلام يا أخوان يحافظ على أموال الناس حتى بعد موتهم، يعني هذه الآيات تتحدث عن رجل مات وخلف مالا وهذا المال سيوزع على الورثة أو على الفقراء. الإسلام أنزل آيات في القرآن الكريم من أجل أن يحافظ على مال الميت حتى لا يعتدى عليه حتى بعد موته، معناها أن يعتدي أي واحد بيننا لا سمح الله على مال أخيه. يعني أنا استأجرت عقار من إنسان وراح جايب لي وأجرني مفروش، وهالعقار يا أخي الأساس تبعه مرتب، معقول أنا أترك أولادي ينطوا على التخوت وينطوا على الصوفايات ويشخوطوا على الحيطان ويقلعوا بالمفك إزرار الكهرباء وأنه أخي أنا مستأجر خلي أصلا أخذ مني إجرة كبيرة؟ يا رجل هو سلطك على ماله، أنت مؤتمن عليه، عامله كما تعامل مال نفسك. معقول شخص وصاني اشتري له قطعة وأعطاني مواصفاتها وأمن لي وأعطاني المال، روح أنا أغدره وأغبنه، روح جب له قطعة غير المواصفات لأنها أرخص عشان أربح أنا أكثر. معقول مريض يجي لعندي إلى العيادة وهو مؤمن لي بأنني أنا طبيب من أجل أن أعالجه فأعالجه فأؤذيه في العلاج وأخذ ماله وأتركه يمضي وهو يظن بأنني نفعته؟ معقول في مراجع أنت موظف في دائرة عامة أم يجي لك يا أخي الله يوفقك شوف لي هالمعاملة، والمعاملة تحت إيدك بتمشي بتقول له تركها هون وتعال بعد أسبوع. إذا كان القرآن الكريم يا أخوان حافظ على أموال الناس بعد موتهم، علما أنه الإنسان بس يموت المال الذي كان بين يديه ليس له الآن، صار مال الورثة، مع هكذا الإسلام حافظ على هذا المال. إذا كان الإسلام حافظ على أموال الناس بعد موتهم، أفلا ينبغي على المسلم أن يحافظ على أموال الناس في حياتهم وبعد موتهم؟ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. قال الله تعالى واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. ترى إذا اعتديتم على أموال الناس قد ما صليتوا وقد ما ذكرتوا وقد ما قرأتم قرآن الله لا يهدي القوم الفاسقين، وانتوا قلتوا له لله بسورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ترى شوفوا الله عز وجل إذا خالفتم أوامره فإن الله لا يهدي الفاسقين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.